بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بالحديث أحاول أن أتحدث بشيء عن رحلتي مع ما يسمى بعلم الآشوريات، خطأ التسمية الصحيحة هي علم المسماريات. بدأت رحلتي في جمع مصادر والمراجع المسمارية منذ الصيف سنة 1976 وأنا في أرض المهجر، يوم اقتنيت كتابا في قواعد اللغة السومرية وكتاب أحمد سوسة العراق في خوارط القديمة من معرض الكتاب العراقي بمصر، ثم كتاب ملحمة جلجامش للأستاذ طه باقر وكتابه الرائد مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة في العراق. ثم تابعت من خلال مراجعتي لقسم الآثار في جامعة طهران من أجل أن أكون علميا في الانفتاح على هذا العلم، لابد أن أتصل بأهل هذا العلم. فعلا زرت قسم الآثار وكان في السنة الأولى من الثورة الإيرانية، وكان رئيس القسم يكاد يبكي في ذلك الوقت باعتبار أن القسم كاد أن يغلق وأهمل، باعتبار أنه كان يهتم بالآثار الشاهنشاهية، ولكن فيما بعد تطور يبدو القسم، فاستدعى أحد المتخصصين في المسماريات وأرشدني في وقته إلى أسيريان ديكشنري وجملة أخرى من الكتب، وفعلا تحركت في مكتبة جامعة طهران وكانت تضم 7 طوابق، الطابق الأول منها في المصادر النادرة أفدت منها كثيرا، وكذلك الطابق الثالث، ثم انفتحت على متحف مكتبة المتحف الإيراني، ثم مكتبة أفشار المكتبة المتخصصة أو هو متخصص كان في علم الآثار. صورت ما يزيد عن 50,000 صفحة مسمارية، ثم من خلال سفراتي إلى سوريا ولبنان ولندن، مكتبة المتحف البريطاني، وكانت المسماريات آنذاك في قسم الوثائق الهندية باعتبار يضم كتب اللغات الشرقية، تقريبا إلى سنة 90 أنا استوفيت أهم المراجع والمصادر في هذا العلم، وتكونت لدي رؤى وبحوث، وبدأت ألقي هذه البحوث خارج العراق من سنة 90-91 إلى سنة 2001، وقد استمعتم إلى عناوينها. ولما جئت إلى العراق واصلت عملي من سنة 2003 وإلى اليوم 35 سنة على مستوى الاهتمام بعلم الآثار، وأنا أتصور هي بالنسبة لرجل دين ماثل بين أيديكم هي غريبة، فإذا لابد أن أفسر ما هي علاقة. طبعا حين جئت إلى العراق سنة 2004 الحمد لله يسر الله لي أن ألتقي ب6 أجيال من المعنيين والمتخصصين بالمسماريات، بدءا بالدكتور خالد الأعظمي حين زارني برفقة أحد الأصدقاء، دهش لما وجد رجل دين يعنى بعلم الآثار، وازدادت دهشته حينما فاجأته أن أهنيه على مقاله في حرف العين، لأنه اكتشف صوت العين في الحقيقة، وأخذ به أخذ به الأورينتال إنستيتيوت في شيكاغو في أسيريان ديكشينري، وبعده تعرفت على الأستاذ الدكتور عبد الإله، وأيضا فوجئ حينما زارنا إلى المكتبة. ثم الجيل الثالث دكتور أحمد مجيد، والجيل الرابع دكتور منذر، والجيل الخامس والسادس من تلاميذهم ممن يشرفون عليه. فإذا خبراء المسماريات والمعنيين بالآثار يعرفونني وأعرفهم، ويستمتعون من خلال لقاءاتنا ومناقشاتنا ورؤانا في هذا العلم. ما هي علاقة رجل الدين بعلم الآشوريات؟ طبعا آشوريات أو مسماريات كما قلنا، الآن آشوريات باعتبار أن العالم اليوم يعرف الآشوريات، والمؤتمرات جميعا هي مؤتمر علم الآشوريات، وهذا الخطأ لا ينبغي أن نقاومه في اليوم الأول. نعم، إن شاء الله حينما يتصدى العراق لعقد مؤتمرات في علم الآشوريات على أرض أو المهد الطبيعي والمهد الأصلي لهذا العلم، وينفتح على رؤى وعلى بحوث العراقيين في الآشوريات، ويكتشفون الجديد من خلال الخبرة العراقية، حينئذ حينما ينادي العراقيون بتصحيح الاسم في ذلك الوقت سيكون مقبولا، وأتصور سوف يحصل هذا إن شاء الله. تزول الغرابة بين أو غرابة أن رجل دين يهتم بعلم الآثار حينما نعرف أن علم الآثار والمسماريات فرع من علم التاريخ القديم وتاريخ الحضارات، وأيضا حين نعرف أن كلا من الكتاب من التوراة في الأصح والقرآن الكريم قد أشار إلى مفردات كثيرة من حوادث التاريخ القديم مما لا نجد له وثائق تعضده، وبالتالي تتحرك رغبة أي باحث مسلم أو باحث توراتي أن يعقد مقارنات بين معطيات هذه الكتب المقدسة ومعطيات الكشوفات والتنقيبات فيما يخص تلك المفردات. كان انفتاح اللاهوتيون الغربيون على معطيات علم الآثار وكشوفاته متزامنا مع حركة التنقيبات نفسها. فهذا عالم الآثار الألماني فريدريك ديليتش يقول في محاضرته التي ألقاها في كانون الثاني سنة 1903 في برلين بعد رجوعه من موسم تنقيبي في بابل، انظروا إلى كلامه، يقول: ما الداعي لبذل هذا الجهد في تلك البلاد البعيدة والوعرة والخطر؟ لماذا هذا التنقيب المكلف عن الآثار المتراكمة منذ آلاف السنين إلى عمق المياه الجوفية حيث لا ذهب ولا فضة؟ لماذا التنافس بين أمم في حجز حق التنقيب في هذه البلاد المقفرة؟ ثم ماذا يدفع الناس إلى الاهتمام المتزايد والاستعداد للتضحية في سبيل الحفريات في مناطق مملكة بابل والآشوريين؟ إن جوابا واحدا يشير ولو بشكل غير كاف إلى السبب والغرض، إنه الكتاب المقدس. هذا عالم منقب، عالم آثار منقب، يقول هكذا. ثم يقول: إن نتائج الحفريات الجارية في منطقة بابل وآشور هي قبل كل شيء ستفتح مرحلة جديدة في فهم العهد القديم التوراة، وإن الكتاب المقدس وبابل سيظلان مرتبطان إلى الأبد. ثم يقول أيضا: كان الكتاب المقدس الوحيد، المصدر الوحيد لمعرفتنا للشرق الأوسط منذ عام 550 ميلادية قبل الميلاد وما قبله، ولما كانت دائرته تمتد على مساحة كبيرة، أي بين البحر الأبيض المتوسط والخليج وبين أرارات وأثيوبيا، كانت تكثر فيه الألغاز التي كان من المستحيل، من الممكن أن يستحيل حقها حلها. أما الآن حسب تعبيرهم فتسقط الجدران فجأة التي كانت تحيط بمسرح أحداث العهد القديم لا سيما إلى الوراء، وريح آتية من الشرق تنعش الكتاب القديم مع نور ساطع ينيره، لأن العصور العبرية القديمة ترتبط من أولها إلى آخرها ببابل وآشور. ويقف باحث المسماريات جورج سميث قبل ربع قرن من محاضرة ديليتش، يقف في مبنى جمعية العلم آثار الكتاب المقدس في لندن سنة 1872 ليعلن فيها اكتشافه عن قصة الطوفان الآشورية في الألواح المسمارية التي جلبت من آشور، والتي اقتبسها الآشوريون من أصل بابلي أقدم. وقد حدث اهتياج شعبي بسبب الإعلان المسبق في صحف لندن، وكان ضمن الحاضرين ويليام جلادستون رئيس وزراء الإمبراطورية البريطانية والمسؤول الأول على كاتدرائية ويستمنستر، وأصيب الحاضرون بالذهول. وأيضا حين اكتشف وولي سنة 1928 طبقة متصلة من الغريان قدرها بمسافة 10 أقدام ظهرت تحتها منازل ومعابد، ثم أعلن في الصحف عن خبر اكتشاف الأثر المادي للطوفان. يقول ظهرت عناوين في الصحف الرئيسة وعناوين رئيسة في الصحف وبث الإذاعات عبر المحيطات والأفلام الأخبارية القصيرة الموزعة على دور الرفض، إذ لم تبرز من تحت رمال الصحراء مدن الكتاب المقدس المفقودة حسب، ولكن تأكدت أيضا القصص المذكورة في الكتاب المقدس. ولعدة عقود أضاف تفسير وولي لطبقة الغريان إثباتا إضافيا بكون العهد القديم مصدرا جديرا بالثقة للتاريخ البشري. هذا المرحلة الأولى من الحركة. لم تدم تلك الضجة باتجاه تأييد الكتاب المقدس طويلا لدى المشتغلين بعلم الآثار. تفيد بعض الروايات عن جورج سميث نفسه أنه كان يفكر مليا طوال الوقت كيف أن قصة الطوفان في الكتاب المقدس، والتي يفترض أن أصلها سماوي، يمكن أن تكون بهذا التشابه مع قصة أخرى مع كونها أقدم في تفاصيل كثيرة جدا. ينقل أيضا هذان الكاتبان الأمريكيان في كتاب صدر 2007-2008 عن الطوفان والكشوفات الحديثة، يقول: انتقل هذا سميث من الإيمان بأن الطوفان كان عملا من أعمال الله الذي بموجب حكمته أغرقت الأرض، إلى الاعتقاد ربما كان حدثا، الطوفان كان حدثا طبيعيا ليس على مستوى العالم بل أصاب شعوب بلاد ما بين النهرين فقط. وتعمقت الفكرة لدى أغلب الباحثين في الآشورية، واعتقدوا أن التوراة قد استمدت قصصها وبعض عقائدها وتشريعاتها من ألواح سومر وبابل، وأن التوراة الحالية قد كتبها الكتبة اليهود لما كانوا أسرى في بابل مدة 50 سنة. وقد لخص لنا هذا الاتجاه بأمانة الباحث العراقي في المسماريات الدكتور فاضل عبد الواحد في كتابه من ألواح سومر إلى التوراة، الذي طبعته وزارة الثقافة والإعلام سنة 1989. قال في حديثه عن الفصل الرابع من الكتاب أنه كرسه لتوضيح الأثر الذي تركه الموروث السومري والبابلي في معتقدات العبرانيين، وذلك من خلال الدراسة المقارنة أو المقارنة بين النصوص المسمارية والأسفار التوراتية. ثم قال: والحقيقة أن موضوع هذا الفصل بالذات كان وما يزال مادة خصبة للباحثين منذ سنوات طوال، وبقدر ما يتعلق الأمر بذوي الاختصاص بهذا الموضوع وهم علماء السومريات والآشوريات، فقد كان الدكتور كريمر أستاذ السومريات في جامعة بنسلفانيا أحد أبرز أولئك الذين حددوا بشكل واضح المواضيع التي تأثرت بها التوراة بالموروث الرافدي. أقول: ينبغي أن نميز بين علمين في الآشوريات. الأول علم الآشوريات أو علم المسماريات، وهو علم يهتم بقراءة النص المسماري وبفهمه كما أراد له كاتبه، ثم ربط النصوص المسمارية بعضها مع بعض تبعا للفترة الزمنية أو تبعا للموضوعات. وهذا العلم يبحث عن مفاتيح تنفعه في قراءة النص، ولا شك ولا يشك أحد من الباحثين أن اللغات الشرقية القديمة كانت مفاتيح لفك رموز تلك الكتابات. ثم تطورت الفكرة إلى أن أصبح كثير من الباحثين العراقيين ينادون بإعادة قراءة المسماريات، باعتبار أن الذي قرأها في البدء أناس لا يمتون إلى اللغات الشرقية بصلة. أنا أضيف أقول أن الذاكرة العراقية بما تحمل من خزين لغوي يمتد إلى التراث السومري، يعني الألفاظ السومرية حاضرة في ذاكرة العراقي اليوم، وهكذا الألفاظ الآشورية، وهكذا الألفاظ في عهود تالية إلى ما قبل الإسلام تماما. هذه ما ضاعت، وإنما شكلت الخزين اللغوي الذي يميز ذاكرة العراقي. ومن هنا يصبح العراقي عملة صعبة ومهمة جدا في دراسة الآشوريات، علم الآشوريات. مما يؤسف له إلى الآن الإمكانات والظروف مع الأسف الشديد غير متاحة، مع محاصرة لعله أحيانا تكون للمتخصص العراقي في المسماريات. أرجو الله تعالى أن يلتفت المعنيون جميعا، بدءا من الرؤوس العليا في الدولة وانتهاءا برؤساء الجامعات، إلى أهمية هذا العلم، لأن عهدا جديدا للعراق ولعلم الآشوريات سوف يبزغ من العراق في الحقيقة في المرحلة القادمة. العلماء الآشوريات في العالم اليوم ومتاحف العالم فيما يخص الآثار القديمة تفتخر حينما توجد لديها غرفة أو غرف في المسماريات. أيضا سيتحول هذا الخزين كله وهذا التراث كله وهذا الجهد كله إلى لسان صدق للعراقيين. العراقي في أيام خلت قريبة كان عملة مضيعة، ضيعتها الأنظمة الحاكمة مع الأسف الشديد. أنا في قبل 20 سنة كنت أقول هذا، أن العراقي مضيع في بلده، لكن سيأتي اليوم الذي سيكون فيه العراقي العملة الأصعب في العالم. هذا أنا قلته قبل 20 سنة أو أكثر، إيمانا مني بأصالة المسيرة، أصالة الإنسان العراقي. وهو حتى رأس النظام السابق كان حينما يودع جملة من المتفوقين إلى السوربون مثلا أو أماكن أخرى ملتفت إلى هذه الحقيقة، كان يقولهم: أتعلمون لماذا الشخصية العراقية حينما تدرس في الغرب لماذا تتفوق في حقلها؟ قالوا: لا ما نعرف. قالهم: أنا أقولكم، العراقي يحمل في جيناته بصمات لحمورابي ولنبوخذنصر، فحينما يتحرك في تلك الأجواء تنبعث هذه الاستعدادات. أنا أقول لا، أكثر من ذلك، أنه ليست مجرد استعدادات وإنما حضور التاريخ الماضي حاضر في المستقبل. العراقي لا يحتاج إلا إلى جو كريم لتنبعث فيه هذه الروح التي شغلت العالم منذ أن كشفت البعثات التنقيبية الأولى عن أولى المكتبات وعن أولى الألواح. سوف يبقى العالم، هذه دعاية العراق والعراقيين ولكنها بحق، سوف يبقى العالم مشغولا بالعراق والعراقيين، لأن الحضارة، لأن عيون ما يفتخر به العالم من شيء يتصل بماضيهم البعيد إنما نبت ونما ووجد على أرض عراقية وبيد إنسان عراق. العلم الآخر إذن علم مقارنة الآشوريات مع قصص التوراة. علم الآشوريات أو المسماريات يعنى بقراءة النص. هناك علم آخر هو علم الآشوريات أو المسماريات المقارن. أنها علم الآشوريات أنتج لي ملحمة جلجامش، هنا أحتاج إلى علم آخر أقارن بين ملحمة جلجامش وبخاصة فيما يتعلق بالطوفان أو ملحمة زيوسدرة أو غيرها من الملاحم أو أتراح خاشيش بغيرها من قصص التوراة أو قصص القرآن. هذا علم آخر لا يدخل، نعم يتفرع عن علم الآشوريات، هو علم الآشوريات المقارن. هذا العلم كما قلت هدفه المقارنة. طبعا في هذا العلم قد نواجه أحيانا بآراء وتفسيرات للظواهر، حينما أكتشف أن قصة الطوفان هي بعينها وردت في ملحمة جلجامش، يأتي إنسان ويقول، يأتي باحث ويقول كما رأينا اليوم الاتجاه السائد أن التوراة اقتبست قصة الطوفان من ألواح سومر. هذا مذهب، هذا تفسير، هذا ليس علما، هذا مذهب في التفسير ينطلق من رؤية للحياة، من مذهب فلسفي للحياة. أنا أريد أن أعزل العلم عن المذهب. من حق أي صاحب إيديولوجية فكرية أن يستغل العلم، يستفيد من العلم للترويج لمذهبه الحياتي، من حقه. ماركسي يؤمن بحركة التاريخ ورؤية خاصة له، يستنطق نتائج علم الآثار ليستفيد منها ما يدعم نظريته، ماكو مانع. علماني لا ينظر إلى الدين بشيء، ماكو مانع يستنطق معطيات علم الآثار ليؤيد منهجه. وهكذا يجي باحث إسلامي، أنا كعالم دين أستنطق علم الآثار، نتاج علم الآثار، لأستحصل على شيء يؤيد مذهبي أو يؤيد ديني أو يؤيد التوراة. هذا كله لا مانع منه، لكن ليس جزءا من علم الآشوريات ولا جزءا من علم الآشوريات المقارن. لذلك أنا أعتبر كتاب من ألواح سومر، من ألواح سومر إلى التوراة، ليس كتابا علميا في علم الآشوريات أو علم الآشوريات المقارن الذي لخص فيه دكتور عبد الدكتور فاضل، لخص فيه النتائج الأبحاث الغربية كريمر وأمثاله، إنما هو كتاب مذهب فرق. ولذلك سوف يصدر بحول الله تصدر أبحاث أخرى مقابلة لها على مستوى الاستنتاجات، كما ترون إن شاء الله أذكر شيء من النموذج في هذا الباب. تماما هذه ليست لاصلة لها بعلم الآشوريات ولا علم الآشوريات المقارن، وإنما هي استفادات منها، استنطاقات لمذاهب دينية وفلسفية تعكس رؤاها، ولا مانع من ذلك. ليس هذا معناه أن يتجرد عالم الآشوريات عن نظرته الخاصة عن الدين سلبا أو إيجابا، وإنما أريد أن أنبه إلى ضرورة الفصل بين نوعين من البحوث يقدمها عالم الآشوريات. الأولى بصفته متخصص بقراءة النص أو متخصص بالدراسات المقارنة، فيقدم قراءة جديدة لهذا النص أو ذاك، ويقدم مقارنة جديدة بين مفردات من التراث الآشوري أو مفردات من التراث الدين والأدب العالم. هذا الشيء. الشيء الثاني هو إنسان بصفته متخصص بصفته إنسان له فلسفة في الحياة ويريد أن يستنطق الظواهر ليؤيد فلسفته في الحياة. هذا أمرين. هذا كمنبه وددت أن أنبه عليه من يعنى بالآشوريات قاطبة وليس إخواني من المعنيين بعلم الآشوريات في العراق. الآن أنا أختم حديثي لأنه الحديث طويل. أختم حديثي بعرض نموذج من رجل أنا لا أدعي اختصاص، وإنما هذا الاختصاص يتحدث يشهد لي فيه إن كانت الحاجة إليه أهل الاختصاص، أن هذا الرجل في عنايته هل هو مجرد مثقف بالمسماريات أو هو صاحب رأي. فعلا عندي آراء جديدة، عندي قراءات جديدة على مستوى المسماريات، وأنا أشكر في هذا الميدان دكتور منذر حينما استفدت منه دروسا إضافية إضافة إلى دروسي في الأبجدية على يد عالم بالمسماريات في إيران، كان هو الوحيد وخريج المدرسة الألمانية دكتور عبد المجيد أرفعي، ومدين أيضا للدكتور دكتور منذر في الحقيقة في هذا الجانب، لأنني أتورع من أن أخطو خطوة في هذا السبيل، يعني حفظا على عمتي وحفظا على هذا المسلك، مسلك رجل الدين ينبغي أن يحافظ على منهجه من أن يكون سبب للسخرية في الحقيقة، ولذلك ينبغي أن أطمئن. قراءات جديدة ورؤى جديدة تمثل انعطافة كاملة في عالم المسماريات تماما. كيف؟ أنتم تلاحظون عالم المسماريات حين قرئ قطعت الصلة بينه وبين حركة الأنبياء تمام. لا يفكر أحد أن اللوح الثاني عشر هو قطعة من كتاب نوح، وإنما اجتزئ وأضيف إلى عمل أدبي صنع من خلال الإشراف من قبل طاغية من الطغاة. جلجامش طاغية من الطغاة، كان يفترس البنت أو العروس قبل أن يدخل عليها عريسها تماما، يفترسها. ولذلك الناس ضجوا بالدعاء إلى الله تعالى كما الرواية تقول، خلقت الآلهة إنكيدو من أجل أن يقاوم. لكن شوفوا المخطط الرهيب في هذا الباب، أن إنكيدو بعد أن صارع جلجامش واكتشف أنه أمام قوة خارقة قال أنا الآن أدركت سر الآلهة حيث ميزت جلجامش. إذن هنا الكاتب يريد أن يبرر عمل جلجامش، أنه قدر إلهي أن يخلق جلجامش وأن يكون ملك، وبالتالي أن يكون نصيبه هو زوجة العروس في أول ليلة لابد من حصته، يعني من أجل ترويض فكر الناس على أن هذا قدر إلهي. هذا ليس من الدين في شيء. ملحمة جلجامش عندما هو مشروع كتبه أو كتب في ظل مخطط طاغية من الطغاة، كما رأينا في عالمنا المعاصر كيف أحيانا يكتب التاريخ في ظل طاغية من الطغاة من أجل أن يرفع نفسه في طغاة العالم، معروف في ذلك. إنما حقيقة الأمر هو في الحقيقة أصل هذه القطعة بقايا كتاب نوح. وهكذا شريعة حمورابي، شريعة حمورابي، حمورابي تجي قراءة جديدة أنا أتبناها، أنا قرأتها وتداولتها مع دكتور عبد الإله في وقتها، دهش، أن لا أقول اقتنع بها، ولكن في وقتها أصيب بالذهول. كيف هذا؟ تماما كيف؟ يعني مقلوب الاسم يصبح شيء، فكيف بالرأي الجديد؟ والرأي الجديد ناقشته في ضوء استعراضي للآراء الأخرى. حمورابي هو أصلا راجعت الأصل المسماري، أنا بحوثي أقمتها على مراجعة النص الأصلي تماما، أروح للترانسليتريشن ومع ذلك هم أروح إلى العلامة المسمارية والمتن المسماري، بحيث أنا عندي في مكتبتي المتون المسمارية الأصلية مع قواميس العلامات سواء كانت إنجليزية أو ألمانية أو فرنسية، من أجل أن أصل إلى نتيجة صحيحة في ذلك. حمّ هي حامة تماما، حامة لفظة عربية تعني خاصة الرجل من أهل بيته، خاصة الرجل من أصدقائه. هنا يسمى خليلي، فلان خليلي، ليس معنى هو صديقي، لا، من أصدقائه يوجد واحد هو خليله، موضع ثقته. هنا إذن حامة، حام هي لهجة في حم، لهجة من كلمة حامة، وهذا معروف في اللهجات العربية في الدول العربية، مثل كلمة هنا. هنا نحن نقول مثلا بالكويت يقولون هني، في سوريا يقولون هون، وهكذا تستطيع أن تعرف اللهجات. ورابي هو الرب في حالة الإضافة. أنا لا أفرض هذا على المعنيين بالقراءات، ولكن أقول هذا رأي يقوم على أساس الأصول العلمية تماما، تماما الأصول العلمية التي بني عليها هذا العلم في ذلك. أختم حديثي بهذه القراءة. السطر هذا البحث طبعا مفصلا في هذا، احنا استليناه في مؤسسة تراث النجف الحضاري والديني، أصدرت مجلة، يعني من اطلع عليها من الأخوة المعنيين من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، حقيقة يعني قابلوها بإعجاب، وما أصورهم يجاملون، وإنما الإنسان إذا اطلع عليها يكتشف. استلينا منها هذا البحث، النجف مرسى سفينة نوح. طبعا هذا العنوان عنوان يحمل جنبتين، جنبة دعائية وترويجية للمذهب، هذا لا أنكره في ذلك تماما، ولكن أيضا ينطوي على علم آشوري مستقل تماما، لأن فيه، ولذلك الآن أنا أطبع البحث من جديد وأكتبه بلغة علمية صرفة تماما، من أجل أن ينفتح عليه علماء الآشوريات في العالم تماما. فعدنا السطر 139، هذه السطر يتألف من عدة كلمات، المحور المركزي كلمة نصر. نصر اسم للجبل الذي رست عليه سفينة نوح. أصل الكلمة الأكدية نصيرته، أو نصير. صار خلاف بين المعنيين بالأكدية، هل هذا الفعل، هذه الكلمة، هذا الاسم مشتق من الفعل نصار
يحمي؟
الأكثر نفوا هذه العلاقة تمام، ولكن أنا تبنيت أنه لا، مشتق من هذا. لماذا؟ لأن أصل اسم السفينة ناصرات نبشتم، يعني حافظة الحياة. السفينة التي بناها هذا الإنسان اللي يسمى زيوس سدرا أو أتنبشتم أو أتراحاسيس بها العظمة، حينما تحل في مكان سوف يشتق للمكان اسم من اسم السفينة تماما، فيسمى المكان نصر تمام، اللي بمعنى الحافظ. الحياة تروح ناصرة الحياة، فيقال هذا جبل نصر، أول مرة جبل سفينة ناصرة الحياة، تدريجيا إلى أن يقال جبل نصر. علماء الآشوريات حاروا أن نصر جبل نصر، وين يحصلوا؟ لأن هو الآن هذا مستوى آخر من الدراسة، قرأ النص، لكن الآن يريد يطبق النص. حاروا، لا يوجد مكان اسمه نصر إلا في الجبل صغير في السليمانية، وقالوا هو هذا من دون دليل، هو هذا. أنا الذي ما الذي صنعته؟ قل طيب، هذا النص الأكدي، هذا القراءة الأكدية، قل كل كلمة أكدية ما يعادلها بالسومرية، هاي الرموز، خل أشوف هذا نصر أو نصير شنو مكتوب بالسومرية، وإذا بي أجد لفظة حار وحير، خلي أحذف لفظة نصر وأكتب أمسك جبل بلاد الحير أو الحار بالسفينة. طيب هنا تجي ذاكرة العراقي في بلده، إذا كان ابن الجنوب، والجنوب الحيرة من أشهر الأسماء تماما، بل بالعراق الحيرة من أشهر الأسماء، زين. فإذا خلي أقول النص يريد هذه، يريد الحيرة، أمسك جبل بلاد الحيرة بالسفينة، معقول، والحيرة موجودة. تجي هنا مشكلة أخرى، يا ترى في الحيرة يوجد فيها جبل؟ لأنه النص يقول جبل، وأنا ما أريد أول جبل جبل تماما، على أنه لفظة كور تعني جبل وتعني بلاد وتعني هضبة أيضا، يعني أمامي المتخصصين تماما. هنا أرجع للتاريخ وأرجع للواقع. التاريخ كله يقول، من أرجع إلى روايات الدفن علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول دفناه في بين ذكوات بيض بين النجف والحيرة. إذن النجف غير الحيرة. طيب النجف باللغة معنى الأرض المرتفعة. في روايات أخرى يقول دفناه في نجف الكوفة، في رواية أخرى في نجف الحيرة. جميل جدا. أجي للواقع الفعلي، ولا أجد فعلا بدءا من النجف وانتهاءا بالرزازة، أجد سلسلة من المرتفعات الصخرية يسميها أهل المنطقة طارات. رجعت إلى خريطة بطليموس 150 إلى 150 ميلادية، وإذا بي أجد المفاجأة، أجد يكتب على هذا المكان جبال بابل. جميلة جدا، معنى المنطقة فيها جبال، بابل فيها جبال، طبعا هاي المنطقة جزء من بابل، هي هضبة. فعلا المنطقة واقعها الجغرافي يكشف عن مقاطع جبلية واضحة، صخرات، ولكن ليس جبال هملايا ولا الجبال العالية. شاهدي، أنا أريد أن أقرأ النص. النص يقول استقرت السفينة على جبل بلاد الحيرة. إذن الواقع هنا تماما، ساعدني الواقع الجغرافي، أيدتني الخرائط التاريخية، وما اكتفيت بهذا بل رجعت إلى نص آخر، نص سومري، هو السطر 261. طبعا هذا إذا الأخوان بعدين يتأملون بها، أنا خل فقط أكمل حديثي حتى لا أخذ الحديث كله. طبعاً الله يرعاكم ويحفظكم. طبعا هذه الأطروحة استغرقت مني قد 20 سنة أنا معني بهذا تماما، بحيث من أجل أن أجمع هذا الشتات المتناثر لهذه الحقيقة. فهو علم آشوري صرف تماما، لكن من جهة أخرى وما ذنبي إذا كانت النجف تريد تستفيد من هذا، أو الإسلام يريد يستفيد، وراح أبين كيف، أو التوراة أيضا تريد تستفيد، راح أبين كيف. دعني عد هذا المكان الآن، أن جبل بلاد الحيرة أمسك بالسفينة. أنا أذهب إلى التوراة مباشرة، التوراة العبرية قالت السفينة استقرت على جبال أرارات. فكروا أن أرارات هي في تركيا أو في أرمينيا، ولكن هم اللاهوتيون الغربيون جميعا يقولون لفظة أرارات ليست عبرية وإنما هي أكدية أو سومرية، وبدأوا قالوا تتألف من مقطعين، من أر بمعنى أور، وأرات ما يعرفون شنو معناها لأن ما مشتغلين في هذا الجانب. أنا تابعت الموضوع، رأيت أراد اسم للفرات في الوثائق المسمارية، أراد موجود، وأيضا أردتو أو أرت، هذا اسم من أسماء الفرات الأوسط، هذا آخر معجم، هذا المعجم الصغير اسمه دكتور ها؟ أحسنتم، اللي هو خلاصة لأسيريان ديكشنري يذكر هذا اللفظ. إذن أرارات معناها مدينة الفرات، استقرت السفينة على جبل مدينة الفرات، مو تركيا، هناك تذكر لنا الفرات و جبل الفرات، جبل الفرات هي هذه الهضبة، هضبة بابل وجبال بابل تمام. أذهب إلى التوراة الآرامية، ترجمت لفظة أرارات إلى قردو، أيضا قردو ليست لفظة عبرية هم يقولون. رحت بحثت وأسعفتني بعض الدراسات للدكتور سامي الأحمد ولغيره يذكر أن قردو أو كاردو أو كاردونياش اسم لمدينة بابل في العهد الكشي. طيب إذا تلاحظون هنا صار البحث يعضد بعضه بعضا، مسيرة جميلة جدا على مستوى البحث ومضنية، تماما مضنية. أنا أرجو من الأخوان المتابعين وأخص بالذكر المتخصصين في عالم المسماريات أن يقيموا هذا العمل. هذا العمل فيه يعني آراء جديدة، قراءات جديدة على مستوى المسماريات فقط، ثم فيه أيضا على مستوى البحث الديني. وهنا لا بأس أن أذكر لكم القرآن الكريم يقول واستوت على الجودي. هل تعلمون أن الجودي اسم يستخدمه القرآن فقط، لم يرد لا في التوراة ولا في التوراة العبرية ولا الآرامية ولا السامرية ولا التراث المسماري، ما ورد لفظ الجودي كاسم لموضع السفينة إلا القرآن الكريم. ولذلك أرى أن الدكتور المرحوم طه باقر خبير المسماريات أخطأ في هذا الجانب في كتابه ملحمة الجامش حينما قال أن هذه التسمية أخذها القرآن أو أخذها الإسلاميون من المآثر السريانية. لم يوجد، أنا متابع لهذا الموضوع على مستوى النصوص العبرية والسريانية والآرامية، وعندي مكتبة متخصص في علم الأديان المقارن، لا يوجد هذا. القرآن استخدم لفظة الجودي. طبعا نفتح كتب التفسير يقولون الجودي اسم جبل، أما أين هذا الجبل؟ هنا أهل العربية يقولون الألف واللام للعهد، هنا اللام للعهد يعني على الجودي المعهود المعروف ولا نعرف. هذا واحد. عندنا القرآن يفسره النبي صلى الله عليه وآله، يعني القرآن يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هناك موارد الله يبينها للرسول صلى الله عليه وآله، وقد أخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله لكن لم يدونوا في زمانه. علي دون كل شيء من أحاديث النبي عن النبي عند لقاءات يوميا، هذا معروف. تأتي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عن النبي، يقول الجودي فرات الكوفة. هاي قبل 1200 سنة، الجودي فرات الكوفة، تماما يتطابق هذا الأمر مع النص الجامش والتوراة. طبعا لعلمكم أنه اسم أرارات في التوراة هذا كشف جديد، لم يسبق أن طرح على أنها مدينة الفرات. الشيء الجميل أيضا يأتي التراث المسماري يقدم لنا أن الفرات اسمه جودي أو جادو أو جادو في العهد البابل الحديث. هذا هنا راح تستفيد أنه يقول إذن هذا شيء غيبي، يعني هذا تماما يؤكد أن حديث النبي أن محمد نبي، لأنه أخبر لنا بمفردة عن طريق رواية أهل البيت بمفردة ما عرفنا مصداقها إلا في عهد الكشوفات المسمارية، ما كانت موجودة آنذاك. هذا يسموه ترويج للدين أو المذهب، أنا أعترف معكم، لكن من حقي كعالم دين أن أطرح هذا الجانب، ومن حقك أنت كمسلم أن تعجب بكتابك ويزداد إيمانك بكتابك حينما تجد مثل هذه، لا بأس في ذلك. هذه مسألة شخصية تخص الإنسان ودينه، ولكن الأصل في الحقيقة هو البحث المسماري. أعود فأقول أن العراق بلد المسماريات، ينبغي لنا في هذه المرحلة الجديدة التي نرجو لها أن تكون أن تعطي للإنسان العراقي حرية في الحركة، حرية في التفكير، حرية في البحث، نرجو أن تخصص الدولة إمكانات كبيرة جدا للبحث العلمي ومنه البحث الآثاري، ونرجو أن يتحرر الباحث والجامعات من السيطرة الإدارية التي تكبل اليوم السيطرة الإدارية البحث العلمي في العراق. أنا أقولها بصفة عراقي ومتابع للشؤون العراقية على الأقل، أقول ينبغي أن نطلق عنان الجامعات في البحث العلمي، ينبغي تماما. وينبغي أن نكرم الباحثين، وينبغي أن نعيد النظر ونستقدم من خرج من متخصصينا، باعتبار أن الندوة في المسماريات، أن نحاول ونبذل الجهد الكبير لكي نتواصل مع من خرج من المتخصصين ونكرم الموجودين. التكريم لا يعني أن تقدم له شيئا رمزيا، هذا شيء بسيط. التكريم أن تعنى به. يتخرج عالم، يتقاعد عالم المسماريات فيصبح شأنه شأن إنسان عادي، هذا أمر غير صحيح، تماما غير صحيح. يعني بحق العلم وبحق التخصص أمر غير صحيح. ينبغي أن يعاد النظر، يعاد النظر في الرؤى وفي السياسات التي تخص الباحثين. البلد لا يمكن أن ينطلق في حركته العلمية في كل المستويات ما لم يكرم الأستاذ الجامعي والباحث الجامعي، وتكون الجامعة أكاديمية ومحراب للباحث العلمي. أنا لا أستغرب أن، أو ينبغي أن نفكر على هالمستوى، أن تكون هناك الأكاديميين من أجل أن يعاد النظر في أمرهم. مجلس النواب إنما هو ممثل عنكم، ممثل عن الناس، ينبغي أن تكون هذه من أولوياته، ولا ينبغي أن تهدر خبرات بعنوان تقاعد. لا ينبغي أن يتقاعد هذا الإنسان، ينبغي أن يتحول إلى مستشار في القسم ويعطى راتبه ولا فخر، لأن الذي بذله من عمره، شوفوا، مسيحي كان يشتغل بزمن الإمام علي عليه السلام، مسيحي صار شايب بعد ما يقدر ينهض، فقام يستجد الناس. فاليوم علي بن أبي طالب عليه السلام تحرك بالسوق، قالهم ما هذا؟ قال له هذا رجل مسيحي الآن ما عنده مورد. قال لهم اشتغل عندكم؟ قالوا له إيه، أفنى عمره ويانا. قال أفنى عمره في بلدكم وتتركوا هذا؟ أرصدوا له من بيت المال، مسيحي، فكيف إذا هذا كان عالم؟ يا إخوان هذا الظلم. أنا أوجه كلامي ليس لكم، وإنما أنا أنطق عنكم في الحقيقة. أنا أوجه كلامي إلى مسؤولي الدولة، بدءا من رئيس الجمهورية صديقنا جلال، رجل يفهم هذا المعنى، وكذلك المالكي وغيره ممن يأتي. ينبغي أن تفكروا بعمق في الخبرة العراقية، أن لا تشرد في الخبرة العراقية، أن لا يخيب أملها حينما تبلغ مرحلة من السن، أحيانا تبدأ تنسى هل يرمى في المزبلة. ينبغي أن يكرم على كل حال أصحاب خبراتنا. أنا أعذروني أن تحولت في هذا المقطع إلى خطيب، ولكن لا بد منه في مرحلة، لا بد أن ترتفع أصواتنا عالية من أجل أن نأخذ أو يأخذ الباحث العراقي في مختلف الميادين، ومنه باحث المسماريات. باحث المسماريات محاصر، لأن الناس لا يعرفون قيمة هذا العلم، إلا أن يأتي رجل الدين أمثالي ليعيد. أنا واثق بحول الله أن سوف تعاد الحياة من جديد إلى علم المسماريات، علم الآشوريات بقوة. سوف يدرس هذا العلم في النجف، في الحوزة العلمية، في كل حوزاتنا العلمية. أنا أبشركم بهذا، سوف الحوزة العلمية منفتحة، سواء كان في الأزهر أو الحوزة في النجف. لكن تمتاز النجف عن غيرها أنها ليست مؤسسة حكومية، ومن هنا حرية البحث وحرية الحركة فيها أوسع في الحقيقة. أنا أبشركم يطرح هذه البحوث، طرحت في الحوزة العلمية تماما، وهناك رغبة من طلاب العلوم الدينية يدرسون المسماريات تماما. وسوف إن شاء الله يكون هناك تنسيق بيننا وبين جامعة بغداد، لنستقدم بعض الأساتذة على مستوى تدريسهم اللغات السامية وتدريسهم اللغات القديمة الأكدية والسومرية. بهذا المقدار أنا أكتفي، وأشكر، أولا أشكر الأستاذ الموسوي رئيس جامعة بغداد، لأنه هو السبب في عقد هذا المؤتمر.